بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن الأذكار والأدعية المتعلقة بصلاة الجنازة. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. هذا دعاء عظيم، وهو من الدلائل على قوة التراحم وجمال التعاطف بين أهل الإيمان. والسنة أن يؤتى به بعد التكبيرة الثالثة، لأن التكبيرة الأولى يقرأ بعدها فاتحة الكتاب، والثانية يصلى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، والثالثة يؤتى فيها بالدعاء للميت. وقد جمع هذا الدعاء معاني عظيمة من الدعاء للميت والترحم عليه وسؤال الله عز وجل أن يغفر له، وأن يكرم نزله، وأن يوسع مدخله، وأن يغسله بالماء والثلج والبرد، وأن يدخله الجنة وينجيه من النار. قوله: اللهم اغفر له وارحمه، المغفرة التجاوز عن الذنوب، والرحمة فيها حصول النعمة والفضل والخير. فجمع بين زوال الذنوب بالستر والتجاوز، وحصول الخير بالتوفيق له والتيسير والإعانة. والرحمة أعم، فالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة تزيد عن ذلك بنيل الخيرات ورفعة الدرجات وكثرة الثواب. قوله: وعافه واعف عنه، عافه أي من العذاب، واعف عنه أي ما وقع فيه من ذنب وتقصير. وأكرم نزله، النزل قرى الضيف، وهو ما يعد ويقدم للضيف من طعام وشراب، والمراد أحسن نصيبه من الجنة. قوله: ووسع مدخله، أي افسح له في قبره، ووسع منازله في الجنة، وهو مفرد مضاف فيشمل القبر وما يكون بعد القبر في القيامة والجنة، فيتناول هذا كله، أن يكون مدخله مدخل خير وإنعام في قبره ويوم لقاء ربه. قوله: واغسله بالماء والثلج والبرد، هذه الثلاثة الماء والثلج والبرد تقابل حرارة الذنوب وتطفئ لهيبها. قوله: ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، أي طهره من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس والوسخ الذي يعلق به. وخص الثوب الأبيض بالذكر، لأن الأبيض يظهر عليه الأثر مباشرة خلاف الألوان الأخرى. قوله: وأبدله دارا خيرا من داره، أي أدخله الجنة بدلا عن دار الدنيا التي ارتحل عنها. قوله: وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، أي وأبدله خيرا منهم، وهذا يتناول الإبدال في الأشخاص والصفات. أما في الأشخاص بأن يكون له أهلون وأزواج غير الذين كانوا له في الدنيا، وأما الصفات بأن تكون العجوز شابة وغير الحسنة جميلة حسنة يوم القيامة. قوله: وأدخله الجنة، المراد بذلك الدخول الأول، لأنه طلب له قبل ذلك التنقية التامة من الذنوب والخطايا، وطلب له المغفرة، فالمراد دخول الجنة دخولا أوليا بلا حساب ولا عذاب. قال عوف بن مالك رضي الله عنه: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت، لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. استشعر رضي الله عنه عظمة هذا الدعاء، ولا سيما أن الداعي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فتمنى أن يكون هو ذلك الميت ليظفر بتلك الدعوات المستجابات والأدعية المقبولات. وفي لفظ: وقه فتنة القبر وعذاب النار. وفتنة القبر غير عذابه، فالفتنة ما يكون في القبر من امتحان وسؤال، كما جاء مفصلا في الحديث: فيأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه، ثم بعدها يكون النعيم أو العذاب. قوله وعذاب النار بأن ينجيه من دخولها فيدخل الجنة دون عذاب. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه أبو داود وابن ماجة. وهذا دعاء عظيم شمل الميت المصلى عليه وغيره من المسلمين الأحياء منهم والأموات والصغار والكبار والذكور والإناث والشاهد منهم والغائب، لأن الجميع مشتركون في الحاجة بل الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته. ومن دعا بهذه الدعوة فله بكل واحد من المسلمين والمسلمات المتقدمين منهم والمتأخرين حسنة، لما ثبت في المعجم الكبير للطبراني بإسناد حسن عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وقد قال الله تعالى لنبيه: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالاستغفار مطلوب للنفس ولعموم المسلمين. قوله: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، ذكر الإسلام في الحياة والإيمان عند الممات، وذلك أن الإسلام إذا قرن بالإيمان يراد به الشرائع العملية الظاهرة، ويراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة. ولهذا ناسب في الحياة أن يذكر الإسلام، لأن الإنسان ما دام حيا فلديه مجال وفسحة للعمل والتعبد، وأما عند الممات فلا مجال لذلك، بل لا مجال إلا للموت على الاعتقاد الصحيح والإيمان السليم بتوفيق من الله عز وجل. ولهذا قال: ومن توفيته فتوفه على الإيمان. يوضح هذا حديث جبريل المشهور يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأصول والاعتقادات الباطنة. وقوله اللهم لا تحرمنا أجره، أي الأجر الذي نحصله من تجهيزه والصلاة عليه وتشييعه ودفنه، وكذلك الأجر الذي نحصله من صبرنا على مصيبتنا فيه، وأما أجر عمله فهو له وليس لنا منه شيء. وقوله ولا تضلنا بعده، أي أعذنا من الضلال وجنبنا الفتنة والزلل بعد فقدنا له، وفي بعض الروايات ولا تفتنا بعده. ومن الدعوات التي تقال في الصلاة على الجنازة ما رواه الطبراني في المعجم الكبير والحاكم عن يزيد بن ركانة بن المطلب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى جنازة ليصلي عليها قال اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، وهو حديث ثابت. وروى مالك في الموطأ عن سعيد المقبري أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف تصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن الأذكار والأدعية المتعلقة بصلاة الجنازة. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، رواه مسلم. هذا دعاء عظيم، وهو من الدلائل على قوة التراحم وجمال التعاطف بين أهل الإيمان. والسنة أن يؤتى به بعد التكبيرة الثالثة، لأن التكبيرة الأولى يقرأ بعدها فاتحة الكتاب، والثانية يصلى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، والثالثة يؤتى فيها بالدعاء للميت. وقد جمع هذا الدعاء معاني عظيمة من الدعاء للميت والترحم عليه وسؤال الله عز وجل أن يغفر له وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن يغسله بالماء والثلج والبرد وأن يدخله الجنة وينجيه من النار. قوله اللهم اغفر له وارحمه، المغفرة التجاوز عن الذنوب، والرحمة فيها حصول النعمة والفضل والخير، فجمع بين زوال الذنوب بالستر والتجاوز وحصول الخير بالتوفيق له والتيسير والإعانة. والرحمة أعم، فالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة تزيد عن ذلك بنيل الخيرات ورفعة الدرجات وكثرة الثواب. قوله وعافه واعف عنه، عافه أي من العذاب، واعف عنه أي ما وقع فيه من ذنب وتقصير. وأكرم نزله، النزل قرى الضيف، وهو ما يعد ويقدم للضيف من طعام وشراب، والمراد أحسن نصيبه من الجنة. قوله ووسع مدخله، أي افسح له في قبره ووسع منازله في الجنة، وهو مفرد مضاف فيشمل القبر وما يكون بعد القبر في القيامة والجنة، فيتناول هذا كله، أن يكون مدخله مدخل خير وإنعام في قبره ويوم لقاء ربه. قوله واغسله بالماء والثلج والبرد، هذه الثلاثة الماء والثلج والبرد تقابل حرارة الذنوب وتطفئ لهيبها. قوله ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، أي طهره من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس والوسخ الذي يعلق به. وخص الثوب الأبيض بالذكر لأن الأبيض يظهر عليه الأثر مباشرة خلاف الألوان الأخرى. قوله وأبدله دارا خيرا من داره، أي أدخله الجنة بدلا عن دار الدنيا التي ارتحل عنها. قوله وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، أي وأبدله خيرا منهم، وهذا يتناول الإبدال في الأشخاص والصفات. أما في الأشخاص بأن يكون له أهلون وأزواج غير الذين كانوا له في الدنيا، وأما الصفات بأن تكون العجوز شابة وغير الحسنة جميلة حسنة يوم القيامة. قوله وأدخله الجنة، المراد بذلك الدخول الأولي، لأنه طلب له قبل ذلك التنقية التامة من الذنوب والخطايا وطلب له المغفرة، فالمراد دخول الجنة دخولا أوليا بلا حساب ولا عذاب. قال عوف بن مالك رضي الله عنه حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. استشعر رضي الله عنه عظمة هذا الدعاء، ولا سيما أن الداعي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فتمنى أن يكون هو ذلك الميت ليظفر بتلك الدعوات المستجابات والأدعية المقبولات. وفي لفظ وقه فتنة القبر وعذاب النار، وفتنة القبر غير عذابه، فالفتنة ما يكون في القبر من امتحان وسؤال كما جاء مفصلا في الحديث، فيأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه، ثم بعدها يكون النعيم أو العذاب. قوله وعذاب النار، بأن ينجيه من دخولها فيدخل الجنة دون عذاب. قال تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه أبو داود وابن ماجه. وهذا دعاء عظيم شمل الميت المصلى عليه وغيره من المسلمين الأحياء منهم والأموات والصغار والكبار والذكور والإناث والشاهد منهم والغائب، لأن الجميع مشتركون في الحاجة بل الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته. ومن دعا بهذه الدعوة فله بكل واحد من المسلمين والمسلمات المتقدمين منهم والمتأخرين حسنة، لما ثبت في المعجم الكبير للطبراني بإسناد حسن عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وقد قال الله تعالى لنبيه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فالاستغفار مطلوب للنفس ولعموم المسلمين. قوله: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، ذكر الإسلام في الحياة والإيمان عند الممات، وذلك أن الإسلام إذا قرن بالإيمان يراد به الشرائع العملية الظاهرة، ويراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة. ولهذا ناسب في الحياة أن يذكر الإسلام، لأن الإنسان ما دام حيا فلديه مجال وفسحة للعمل والتعبد، وأما عند الممات فلا مجال لذلك، بل لا مجال إلا للموت على الاعتقاد الصحيح والإيمان السليم بتوفيق من الله عز وجل. ولهذا قال: ومن توفيته فتوفه على الإيمان. يوضح هذا حديث جبريل المشهور يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالأصول والاعتقادات الباطنة. وقوله: اللهم لا تحرمنا أجره، أي الأجر الذي نحصله من تجهيزه والصلاة عليه وتشييعه ودفنه، وكذلك الأجر الذي نحصله من صبرنا على مصيبتنا فيه، وأما أجر عمله فهو له وليس لنا منه شيء. وقوله: ولا تضلنا بعده، أي أعذنا من الضلال وجنبنا الفتنة والزلل بعد فقدنا له. وفي بعض الروايات: ولا تفتنا بعده. ومن الدعوات التي تقال في الصلاة على الجنازة ما رواه الطبراني في المعجم الكبير والحاكم عن يزيد بن ركانة بن المطلب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى جنازة ليصلي عليها قال: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. وهو حديث ثابت. وروى مالك في الموطأ عن سعيد المقبري أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه: كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.